الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب استحباب صوم 6 أيام من شوال إتباعا لرمضان. عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث من رواية أبي أيوب الأنصاري، واسم أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد ابن كليب. اسم أبي أيوب الأنصاري خالد ابن زيد ابن كليب، وهو من كبار الصحابة، شهد بدرا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة على بيته، ومات غازيا في سبيل الله، غازيا لبلاد الروم رضي الله عنه وأرضاه. أبو أيوب الأنصاري مشهور بكنيته، اسمه خالد بن زيد رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. من صام رمضان ثم أتبعه، أي جعل عقبه في الصيام 6 من شوال، في رواية 6 من شوال، قال 6 من شوال، 6 من شوال. المعروف في اللغة أن العدد يخالف المعدود، ف6 من شوال المعدود، العدد هو 6، والمعدود قالوا المعدود أيام، الصيام يكون للأيام ولا يكون للليالي. فيقول القرطبي: وإنما أنث 6 وكان حقها أن تذكر، من حيث إن الصوم يوقع في الأيام واليوم مذكر. قال هو القرطبي: لأنه غلب على الأيام الليالي كما تفعله العرب، كان يقول ثم صام 6 من شوال فيدخل فيه الأيام والليالي. قالوا: لأن أول الشهر ليله، يبدأ الشهر بالليل لا بالنهار، يبدأ اليوم بالليل يعني بدخول ليل ذاك اليوم، يوم السابع. فقالوا: أول اليوم الليل، أول الشهر الليل. فلذلك قال: ثم صام 6 يعني غلب على الأيام الليالي، قال بعضهم هذا. ولكن والله أعلم، الأظهر أنه في اللغة إذا لم يذكر المعدود، فيجوز التأنيث والتذكير، يعني يجوز أن يقول ثم صام 6 من شوال، ويجوز أن يقول ثم صام 6 من شوال، لأنه ما ذكر المعدود. فلو قال ثم صام 6 أيام، يكون المعدود العدد هنا مؤنث 6 أيام، لكن ما ذكر المعدود، ما قال أيام ولا قال ليالي، ثم صام 6 ما قال لا أيام ولا ما ذكر المعدود. وإذا حذف المعدود فيجوز التذكير والتأنيث. لكن متى يخالف العدد المعدود؟ يخالف العدد المعدود إذا ذكر، فنقول 6 الأيام و6 ليالي، 6 أيام و6 ليالي. إذن لا وجه. بعضهم اعترض لغويا على هذا الحديث، قال هذا الحديث غير ثابت من ناحية اللغة، لأنه قال ثم صام 6 من شوال، 6 من شوال، والصيام كل الأيام، فالأصل يقول ثم صام 6 من شوال، ففي هذا خطأ في الحديث. لا، الخطأ في الفهم ليس في الحديث. حديث ثم صام 6 حذف المعدود فجاز تذكير العدد وتأنيثه. قال ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، ك كان كصيام الدهر. هذا الحديث بعض أهل العلم تكلم في إسناده وقالوا إن سعد بن سعيد ابن باطلة هذا تفرد بهذا الحديث، هذا تفرد سعد ابن سعيد تفرد بهذا الحديث، فقالوا هذا الحديث تفرد به هذا الراوي، وهذا الراوي فيه كلام، ولذلك الحديث أيها الإخوة فيه ضعف. تكلموا بهذا الحديث وإن كان الحديث صحيح مسلم، قال الحديث فيه ضعف من هذه الناحية. فقال ابن الملقن: وأما الطعن فيه من جهة سعد بن سعيد رواية قال فليس بجيد، فإنه وإن تكلم فيه لو سعد بن سعيد إلا أنه قد أخرج له مسلم محتجا به ووثقه ابن معين. نعم بعضهم تكلم في سعد بن سعيد لكن وثقه جمع من أهل العلم، قال العجلي وابن عمار كان ثقة، قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، فوثقه جمع من أهل العلم فهو ثقة، فالحديث ثابت كالشمس، بل له أيها الإخوة شواهد كثيرة، الحديث ثابت وله شواهد. لماذا طبعا تكلموا في الحديث؟ لأن البعض تكلم كذلك في الحكم، في حكم صيام الست من شوال. الحديث له شواهد والشواهد كثيرة، مثلا في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. وأيضا في سنن ابن ماجة من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وروى الدارمي وابن ماجة بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعده بشهرين. صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصمت شهرا كأنك صمت عشرة أشهر. قال: وصيام ستة أيام بعده بشهرين، صيام ستة أيام بعده بشهرين، اليوم عن عشرة أيام، ستون يوما. فقال رمضان عن عشرة أشهر وستة أيام عن شهرين، قال فذاك أو فذلك صيام السنة، فذلك صيام السنة. وهذا حديث رواه ابن ماجه والدارمي. إذن هذا الحديث له وإن تكلم في الراوي الذي ذكرناه فهو الكلام فيه أصلا مرجوح والصحيح أنه ثقة، ولو تكلم فيه فالحديث له شواهد كثيرة تعضده، فالحديث صحيح ثابت لا غبار عليه، لا غبار عليه. طيب ما حكم صيام الستة من شوال؟ ما حكم صيام ست من شوال؟ ما الحكم في صيامها؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال الإمام الترمذي: استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث، يعني أجهل هذا الحديث. وقال ابن المبارك: هو حسن، يعني صيام ست من شوال. قال: هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن رشد: وأما الست من شوال فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. فصيام الست من شوال حديثه صحيح ثابت، والعمل عليه استحبه طائفة من أهل العلم، من الصحابة بن عباس، طاووس الشعبي، طاووس من التابعين، الشعبي، ميمون بن مهران، الشافعي، أحمد، إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي، كل هؤلاء استحبوا صيام الستة من شوال، صيام الست من شوال. الحسن البصري كان إذا ذكر عنده صيام الست من شوال قال: لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها. أنكر الحسن البصري من اعتقد وجوب صيامها وأنه لا يكتفى بصيام رمضان، يعني بعضهم اعتقد أن صيام الست من شوال واجب، قال لا يكتفى برمضان إلا بالست من شوال. فالحسن البصري أنكر على هؤلاء، أنكر قال: لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها. لكن أنت تعجب من قول بعض أهل العلم كمالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري أن صيام الست من شوال مكروه، أن صيام الست من شوال مكروه. أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري قالوا مكروه. قال لما مكروه؟ قال لأن في ذلك في صيام الست من شوال مشابهة أهل الكتاب، لأنهم يزيدون على المفروض ما ليس منه، فأهل الكتاب بيزيدوا على المفروض. وقال نحن فرض الله علينا صيام 30 يوما، فلماذا نزيد على المفروض؟ لماذا نزيد على المفروض؟ هذا أبو حنيفة وأبو يوسف سفيان الثوري. الإمام مالك ذكر في الموطأ أنه لم يرى أحدا من أهل العلم يفعل ذلك. هو يقول لم أرى، مالك يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يفعل ذلك، يعني يصوم الست من شوال. وقد قيل أنه كان يصومها في نفسه، وإنما كرهها رحمة الله تعالى عليه على وجه يخشى منه أن يعتقد فرضيتها لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه. فعند الإمام مالك رحمه الله صيام الست من شوال مكروه، يكره. لما؟ قال لئلا يظن وجوبه، حتى لا يعتقد الناس أنه واجب ويصير زيادة على شهر رمضان، ورمضان 30 يوما لا يجوز مثلا الزيادة عليه، أو 29 يوما لا يجوز الزيادة عليه. وقال الإمام ابن عبد البر وذكر مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر، قال أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، قال ولم يبلغني ذلك الإمام مالك عن أحد من السلف، قال وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه. أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. طبعا سبحان الله، مهما وصل الإنسان من العلم كما قال الإمام الشافعي، ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة، ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة. مالك على قدره وجلالته إمام أهل المدينة، لا يفتوى مالك في المدينة. قال الشافعي إذا ذكر ما العلماء فمالك النجم، هل رأيت النجوم في السماء؟ إذا ذكر العلماء فمالك بين العلماء نجم، مالك نجم من النجوم. ومع ذلك يقول ابن عبد البر لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب، لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب، له هذا الحديث الذي معنا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. قال لم يبلغ مالك، ما بلغ هذا الحديث، هذا الحديث ما وصله، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك أمر قد بينه الإمام مالك، كره صيام الست من شوال لئلا يظن العام أنه فرض، ولم يبلغه هذا الحديث، لم يبلغ، وكان ربما هو كان يصومه، لكن يقول أنا أكره ذلك للعامة حتى لا يظن أنه فرض حتم. فغاب عن هذا الإمام العظيم، الإمام العالم العلامة، غاب عنه هذا الحديث. وكذلك أبو حنيفة وأبو يوسف كذلك تعللوا بمثل هذا مشابهة أهل الكتاب. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا تجاولت أحاديث النبي في ميادين الكفاح، ذهبت آراء الرجال أدراج الرياح. إذا تجاولت، كما قال الكيه الراسي، قال إذا تجاولت أحاديث النبي في ميادين الكفاح، ذهبت آراء الرجال أدراج الرياح. لأن البعض ربما استغرب منكم أنه فعلا بعض العلماء قال صيام ست من شوال مكروه، مش أنه والله جائز مكروه، يعني يكره للمسلم أن يصوم ست من شوال مكروه؟ نعم، هذا قول مالك وأبي حنيفة، لكن هذا القول لا دليل عليه البتة، بل الدليل يخالفه، بل الحديث يرغب في صيام الست من شوال، الحديث يرغب ولا نعتقد في الإمام مالك أو في الإمام أبي حنيفة تعمد مخالفة الحديث. انتبهوا لهذا، الإمام مالك إمام صاحب أثر وسنة وصاحب علم وصاحب رواية، والإمام مالك هو الذي قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. الأئمة الأربعة كلهم جميعا يعظمون الحديث، وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والنبي المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل حديث منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. فانظر ما قاله الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك ابن عبد البر مالكي، ابن عبد البر مالكي، ومع ذلك رجح أن الإمام مالك غاب عنه هذا الحديث أو لم يصل هذا الحديث أو لم يصح عنده هذا الحديث، وأخذ الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه بسنية واستحباب صيام الست من شوال مع أنه مالكي، إلا أنه لم يتابع الإمام مالك في هذه المسألة، ورحم الله أئمتنا. طبعا لما يذكر مثل هذا عن علمائنا وأئمتنا ترضى عنهم ونترحم عليهم رحمهم الله، ويعذرون في هذا، يعذرون واجتهدوا، لكن المسألة بين الخطأ والصواب وبين الراجح والمرجوح. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني ما تقول الإمام مالك خالف السنة خالف الحديث، الإمام مالك ما بلغه. ودل ذلك أيها الإخوة أن هذه السنة قد هجرت منذ العهد الأول، الست من شوال، لأنه قال ما رأيت أحدا من السلف يصومها. إمام مالك يقول أنا ما رأيت أحدا من السلف يصوم الست من شوال، يعني ممن عاشره، يعني من أهل المدينة الذين عاشره ما سمع. يعني سبحان الله، السنن اللي أنت انتشرت وكثرت ربما غابت في بعض الأزمان. قال ما رأيت أحدا من السلف يصومها، يعني كانت سنة مهجورة في وقتهم. طب الآن هذه السنة معروفة بين الناس، اللي بصوم رمضان معظم الناس كيف بديت الست من شوال أم لم تبدأ، أين وصلت، سنة متداولة معروفة بين الناس. في زمن الإمام مالك كانت هذه السنة قد هجرت، ولم يرى الإمام مالك رحمه الله أحدا من السلف يفعل الست يصوم الست من شوال، ولذلك كره صيام الست من شوال. إذن الحديث ثابت صحيح، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رغب فيها وبين أنها كصيام الدهر، لأن الحسن بعشر أمثالها، رمضان عشرة أشهر شهر، في عشر أمثالها عشرة أشهر ستة أيام، بعشر أمثالها ستون يوما، وهكذا هذا كصيام الدهر وهذا كصيام السنة، هذا كصيام السنة. ولذلك ذكر العلماء بعض الحكم في صيام هذه الست من شوال. يقول الإمام المناوي رحمه الله في كتابه فيض القدير، قال خص شوال بالذكر وبالصيام بعد رمضان. لماذا صيام شوال بعد رمضان؟ قال رحمه الله لأنه زمن يستدعي فيه الرغبة إلى الطعام لوقوعه عقب الصوم، فالصوم حينئذ أشق، قال فثوابه أكثر، لأنه زمن قال يستدعي فيه الرغبة، يستدعي الرغبة فيه إلى الطعام لوقوعه عقد الصوم. يعني هو بيقول لك احنا شهر صابرين وكذا، بيقول لك هسه بدنا ننتقم من شوال، بدنا نعوض الشهر هذا كامل، بدنا نعوضه اللي صمناه. فهو داخل على معركة الآن، فيأتي الآن الصوم أشق بالنسبة عليه. قال فثوابه أكثر. وذكر الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه كذلك بعض الفوائد لصيام شوال. قال صيام شوال كصيام شعبان، لأن كلا الشهرين حريم لشهر رمضان وهما يليانه، فشعبان قبل رمضان وشوال بعد رمضان، شعبان يستحب الصيام فيه، رمضان شوال يستحب الصيام فيه. بل روى سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أسامة بن زيد كان يصوم شهر المحرم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام شوال، فما زال أسامة يصومه حتى لقي الله. وهذا ذكره الإمام ابن المفلح في الفروع وإسناده جيد. قال الإمام الشعبي رحمه الله لأن أصوم يوما بعد رمضان، أن أصوم يوما بعد رمضان أحب إلي من أن أصوم الدهر كله، لأن أصوم يوما بعد رمضان. فقالوا هذا الصوم فيه استكمال أجر صيام رمضان، الست من شوال فيها استكمال صيام أجر صيام رمضان. والثاني أيها الإخوة من الفوائد أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن قبل الصلاة المفروضة وبعدها. قالوا من الحكم في السنن القبلية والبعدية أنها تكمل ما حصل من النقص في الفريضة. أنت بتصلي السنة قبلية الظهر وسنة بعدية، حتى إذا حدث نقص أو خلل في الفريضة فعند ذلك تجبر بالنوافل وتكمل بالنوافل يوم القيامة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يكون سائر عمله مثل ذلك. فلذلك أنت الآن لما تصوم شعبان وتصوم شوال، رمضان الخلل فيه والنقص يجبره صيام شعبان وصيام شوال. وكان عمر بن عبد العزيز يقول من لم يجد ما يتصدق به فليصم، يعني من لم يجد ما يخرج صدقة الفطر في آخر رمضان قال فليصم بعد الفطر، يعني بعد الفطر من رمضان فليصم. قال فالصيام هنا عنده يقوم مقام الإطعام في التكفير للسيئات. ومن الفوائد كذلك أن معاودة الصيام بعد رمضان أيها الإخوة علامة على قبول صيام رمضان. كيف هذا؟ قالوا إن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، وهذا قول بعض السلف، ثواب الحسنة الحسنة بعدها وعقوبة السيئة السيئة بعدها. ماذا قال؟ ثواب الحسنة الحسنة بعدها، دليل أن الله تقبل منك هذه الحسنة إنك بتعمل حسنة بعدها. فقال معاودة صيام رمضان شوال بعد رمضان هذا دليل على قبول صوم رمضان. ومن الفوائد كذلك أن رمضان يوجب مغفرة الذنوب والتجاوز عن السيئات، والصائمون يوفون أجورهم يوم الفطر يوم الجائزة. قال فمن باب الشكر لله تعالى أن يصوم المسلم بعد ذلك في شوال شكرا أن غفر الله له ذنوبه في رمضان. فالصيام شكرا لله، هذه الست من شوال شكر لله، هذا من الفوائد. والنبي كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فتسأله عائشة كيف أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. بعض السلف يا إخواني كان إذا وفقه الله، انظر فقهيات السلف، انظر إلى حياتهم، انظر كيف يتعاملون مع الأعمال الصالحة، كان الواحد منهم إذا وفقه الله لقيام ليلة أصبح في نهاره صائما شكرا لله أن وفقه لقيام الليل. انظر كيف الشكر، يشكر الله أن وفقه لقيام الليل فيصبح في النهار صائما. كان وهيب بن الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمال الصالحة مثل الطواف ونحو ذلك، قال لا تسألوا عن ثوابه، لكن اسألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه. لا تسأل عن الثواب، اسأل إيش الواجب عليك إذا وفقك الله لعمل صالح أن تشكر بعد هذا العمل الصالح. فإذن حتى تشكر صيام رمضان صم 6 من شوال. ومن كذلك الفوائد أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه لا تنقطع ولا تنقضي بانقضاء رمضان، بل من باب التعود والاستقامة أن العبد لا تنقضي عنه الطاعات ما دام حيا. فكثير من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام عليه، قال لا، أنت الآن تشتاق للصيام فبتصوم هذه 6 من شوال، تصوم هذه 6 من شوال. قال ثم أتبعه 6 من شوال. هل يشترط أن تصام هذه الأيام متوالية متتالية عقب يوم الفطر؟ طبعا يوم الفطر صيامه حرام، اللي هو أول يوم من أيام شوال، لا يجوز أن يصام. لكن بعده قالوا يستحب أن يتبع الصيام بعدها مباشرة، وإن أخرها إلى شوال بأكمله جاز له ذلك. الأفضل عند أهل العلم أن يصومها متتابعة ثم أتبعه 6 من شوال، لكن من صامها متفرقة فلا حرج عليه إن شاء الله. من صام 6 من شوال متفرقة لا بأس، الأفضل أن يصومها كما قال النووي أن يصومها متتابعة، وأن يصومها بعد الفطر مباشرة، لا أن يؤخرها، بعد الفطر مباشرة. طيب لو أن إنسانا قدر أنه إذا انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها؟ واحد عند 2 شوال مرض، مرض شديد امتد هذا المرض لنهاية شوال، هل يصومها بعد شوال في ذي القعدة؟ يصوم 6 التي فاتته بعد شوال؟ الشيخ ابن عثيمين سأل هذا السؤال، قال هل نقول يصومها بعد شوال أم نقول سنة فاتت بفوات وقتها؟ سنة فاتت يعني فات محلها هذه السنة، فهل يصومها بعد شوال من فاتته لعذر كمرض، أو مثلا امرأة نفساء أول يوم من أيام العيد، ثاني يوم ولدت وضعت الآن 40 يوم وهي في حال النفاس، الدم ينزل عليها، ما تستطيع أن تصوم، لا تستطيع أن تصوم. فالآن دخل ذو القعدة، هل يجوز أن تصوم 6 من شوال؟ الشيخ يقول في خلاف، قال والأظهر أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته الصوم، لأنه بعذر يعني طول شوال كان مريضا فهو معذور، فقال لو صامها من ذي القعدة جاز ذلك. قال لا سيما إذا تعود، امرأة كذلك متعود على صيام 6 من شوال، أصابها النفاس في شوال وطهرت بعد ذلك، ما استطاعت تصوم في شوال فطهرت فتصوم بعد شوال، وإلا فالأصل في شوال. طبعا أخطأ بعضهم لما قال ثم أتبعه 6 من شوال، قال هذا على سبيل الابتداء، يعني من شوال، يعني ابتداء من شوال ومعك طول السنة أن تصوم 6، قال ثم أتبعه 6 من شوال، يعني ابتداء من شهر شوال، ليس مقصود من شوال أي بعض شوال، لا ابتداء من شهر شوال. لو صمت في ذي القعدة في محرم، المهم تصوم 6 بعد رمضان، لا هذا قول ضعيف جدا، لأن المعتبر مذكور هنا من على وجه، هذا فهم السلف على وجه التبعيض أنه بعض شوال. انظر أنه ماذا بواب استحباب صوم 6 أيام من شوال اتباع لرمضان، 6 أيام من شوال يعني من شهر شوال، شهر مخصوص، لا تقول من شوال لا ابتداء من شوال، لا من شوال يعني من شهر شوال ابتداء مخصوصة. فصيام شعبان الذي نحن فيه وصيام شوال بمثابة السنن يا أخواني للصلوات، سنة قبلية وسنة بعدية. أسأل الله نعيننا وإياكم ونوفقنا وإياكم للصيام والقيام، وبارك الله فيكم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.